بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن موضوع الكلمة هو كما بلغنا وكما أعلن عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو موضوع مهم يهم كل مسلم، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة هي العقيدة الصحيحة المستمدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن هدي السلف الصالح، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية، وهي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، هي ما دل عليه القرآن الكريم، وثانيا ما دلت عليها السنة النبوية، وما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة المهديين ومن جاء بعدهم. فمن ثم كان الاهتمام بها ومعرفتها ودراستها توضيحها من أعظم المهمات، لأنها هي الأساس الذي يبنى عليه الدين. فإذا كانت العبادات مبنية على عقيدة صحيحة ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، كانت عبادات صحيحة نافعة منجية لصاحبها من عذاب الله سبحانه وتعالى. وهي تسمى بالعقيدة، وهي ما يعتقده الإنسان في قلبه ويبني عليه أعماله وأقواله وسائر تصرفاته. فهي تصدر من القلب وتتفرع عنها الأعمال والسلوك والولى والبراء وغير ذلك، فهي الأصل والأساس والقاعدة للمسلم. وتسمى بالإيمان أيضا، فالسلف والأئمة تارة يسمونها العقيدة، تارة يسمونها الإيمان، وتارة يسمونها السنة، وكل هذه الأسماء صحيحة. فهي عقيدة وهي إيمان وهي سنة متبعة وطريقة مرضية ومنهج سليم. وهذه العقيدة تنبني على أصول وأركان بينها النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام بحضرة أصحابه ليبين للناس هذه العقيدة وهذا الإيمان وهذه السنة. فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن باليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فبين صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان، أركان العقيدة. الأول أن تؤمن بالله، الإيمان بالله جل وعلا وهو الأساس، الإيمان بالله ربا، والإيمان بالله معبودا، والإيمان بأسمائه وصفاته. فالإيمان بالله يشمل أنواع التوحيد الثلاثة: الإيمان بتوحيد الربوبية، وأنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر لهذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وهذا لا يكاد ينكره أحد من الخلق، كل الخلق مفطورون على الإقرار بهذا النوع وهو توحيد الربوبية. والنوع الثاني هو النوع الثاني توحيد الألوهية، توحيد العبادة، وهو أن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، فلا يعبد معه غيره، وهو معنى لا إله إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، وكل ما عبد من دون الله فعبادته باطلة. العبادة حق لله عز وجل، وهي التي خلق الله الخلق من أجلها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال سبحانه وتعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. إذن فتوحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله سبحانه وتعالى من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير والمشيئة غير ذلك من أفعاله سبحانه وتعالى. وأما توحيد الألوهية فهو إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد التي يتقربون بها إليه مما شرعه لهم، مما جاءت به رسله ونزلت به كتبه، فهو إفراد الله بأفعال العباد التي يتقربون بها إلى الله جل وعلا، فلا يصرف منها شيء لغير الله كائنا من كان، كما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. اعبدوا الله لم يقتصر على قوله اعبدوا الله، بل قال: ولا تشركوا به شيئا، لأن من الناس من يعبد الله ولكن يعبد معه غيره، فهذا عبادته باطلة لا تصل إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يقبلها الله جل وعلا. وأما النوع الثالث فهو توحيد الأسماء والصفات، وهو أن تثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه وما أثبته له نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من أسمائه وصفاته من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والله جل وعلا قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فمن أسمائه الله الرحمن الرحيم العزيز الحكيم الجبار المتكبر السلام المؤمن المهيمن والحي القيوم إلى غير ذلك مما جاء في الكتاب والسنة من أسمائه سبحانه وتعالى. وكل اسم من أسمائه فهو يتضمن صفة من صفاته، لأنها أسماء حسنى، أسماء حسنى يعني كاملة، ليست مجرد ألفاظ أو مجرد أعلام تقال، إنما كل اسم من أسمائه فإنه يتضمن صفة من صفاته سبحانه. الرحمن الرحيم يتضمنان الرحمة، والعزيز يتضمن العزة، الحكيم يتضمن الحكمة، وهكذا كل اسم من أسمائه الحسنى يتضمن صفة من صفاته جل وعلا. فنثبت لله الأسماء التي سمى بها نفسه أو سماه بها رسوله، ونثبت ما تتضمنه هذه الأسماء من صفاته الكاملة. وأسماء الله لا يعلمها إلا الله، لكن منها ما بينه لعباده في القرآن والسنة ليدعوه بها ويتوسلوا بها إليه سبحانه وتعالى. تقول: يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، إلى آخر كل اسم تتوسل إلى الله به أن يهبك ما يتضمنه هذا الاسم. فهذا هو الإيمان بالله عز وجل على وجه الاختصار. الإيمان بالملائكة، الملائكة من عالم الغيب لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى، لا نراهم في هذه الدنيا وهم من عالم الغيب، وهم عباد مكرمون عند الله سبحانه وتعالى، ورسل يرسلهم بأوامره سبحانه. جاعل الملائكة رسلا ولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، فهم عباد لله يعبدونه، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وهم من خشيته مشفقون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فهم عباد، هم عباد لله يعبدونه ويقدسونه وينزهونه ويحمدونه ويشكرونه، وفي نفس الوقت هم رسل يرسلهم الله جل وعلا بالأوامر الكونية والأوامر الشرعية، وهم خلقهم الله من النور كما في الحديث أن الله خلق الملائكة من النور وخلق الجن من النار وخلق آدم مما تعلمون من التراب ومن الطين، والله جل وعلا على كل شيء قدير يخلق ما يشاء ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فهؤلاء الملائكة أصناف، كل صنف منهم له أعمال يقوم بها بأمر الله سبحانه وتعالى، فمنهم الموكل بالوحي ينزل بالوحي على الرسل وهو جبريل عليه السلام الروح الأمين، ومنهم الموكل بحفظ أعمال بني آدم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ومنهم الموكل بالأجنة في البطون، يرسلهم الله إلى الأجنة في البطون لنفخ الحياة ونفخ الروح فيها، ومن ذلك بنو آدم، قد قال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة 40 يوما علقة 40 يوما مضغة، ثم يرسل الملك فيكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. ومنهم الملائكة الموكلون بأوامر ينزلون بها، منهم الموكل بالقطر والغيث، ومنهم الموكل بالنبات، ومنهم الموكل بحفظ بني آدم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، ولا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، وقد أعطاهم الله قوة عظيمة تختص بهم، والإيمان بالكتب، الإيمان بالكتب المنزلة من الله جل وعلا على رسله، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب لهداية الخلق وضمنها سبحانه شرائعه وأوامره ونواهيه من أجل أن يعملوا بها ويهتدوا بها، في مقدمتها التوراة التي أنزلها الله على موسى، والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى، والقرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم وهو أعظمها وهو المهيمن عليها. ولله كتب مثل الزبور الذي أنزله الله على داود، صحف إبراهيم وموسى فنؤمن بما سمى الله من هذه الكتب ونؤمن بما لم يسمه لنا، ونعتقد أن هذه الكتب هي كلام الله جل وعلا، وأنها كافية لما يحتاجه الخلق، وكل وقت له شريعة تناسبه من شرائع الأنبياء، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم توحدت الشريعة وعمت جميع أهل الأرض، عمت الجن والإنس، لا يسع أحد منهم الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي باقية لا تنسخ إلى نهاية الدنيا. فهذه الكتب المنزلة من الله جل وعلا، والإيمان بالكتب السابقة إيمان مجمل، وأما الإيمان بالقرآن فهو إيمان مفصل، مطلوب من كل مسلم أن يعمل بهذا القرآن وبأحكامه، وأن يتعلمه، وأن يتلوه حق تلاوته، وأن يعمل به كما أمر الله ونهى في هذا القرآن. فلا بد من الإيمان بهذا القرآن مفصلا بما فيه من الأحكام، من العقائد والأحكام الشرعية، وما فيه من الأخبار الصادقة في الماضي والمستقبل، وما فيه من الأمثال والعبر. فهو الكتاب المعجز والآية الكبرى لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو المعجزة الباقية إلى أن تقوم الساعة. هذا الإيمان بالكتب على وجه الإجمال. الإيمان بالرسل كذلك يجب على كل مسلم أن يؤمن برسل الله من أولهم إلى آخرهم، من سمى الله منهم في القرآن ومن لم يسمي، فنؤمن بهم جميعا، نؤمن بهم جميعا، لا نفرق بين أحد منهم، فمن كفر بواحد من الرسل كفر بالجميع. لا بد من الإيمان بهم جميعا عليهم الصلاة والسلام، لا نفرق بينهم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آيات كثيرة في هذا المعنى تلزم بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وعدم التفريق بين الرسل، بالإيمان ببعضهم والكفر ببعضهم كما فعلت اليهود والنصارى. فإن اليهود كفروا بعيسى وبمحمد صلى الله عليه وسلم، والنصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فمن كفر بأحد من الأنبياء فإنه كافر بالله وكافر بجميع أصول الإيمان. واليوم الآخر تؤمن كذلك باليوم الآخر وهو البعث بعد الموت؟ تؤمن بالبعث بعد الموت؟ فإن الله سبحانه وتعالى ينهي هذه الدنيا وما عليها إذا أراد الله سبحانه وتعالى قيام الساعة، فإن هذه الدنيا كلها تزول وتأتي الآخرة، تأتي الآخرة الدار الآخرة، لأن الدور ثلاث: دار الدنيا وهي هذه التي نعيش فيها، ودار البرزخ وهو القبر وما يجري فيه من النعيم أو من العذاب. فنؤمن بعذاب القبر ونعيمه كما تواترت بذلك الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدار الثالثة دار القرار وهي الآخرة، سميت دار القرار لأنها ليس منها انتقال ولا تحول، وهي باقية أبد الآباد. أما الدنيا فهي دار سفر ودار زوال، القبر كذلك محطة بين الدنيا والآخرة، وثم يبعث الناس من القبور وينتقلون منها إلى الدار الآخرة، ثم هناك ينتظرهم الحساب والجزاء من الله سبحانه وتعالى، ثم يستقرون في منازلهم إما في الجنة وإما في النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا بد من الإيمان باليوم الآخر، لأن المشركين كذبوا باليوم الآخر، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، هذا هو يوم الجمع، يوم القيامة، ولا أحد يتخلف عن هذا اليوم أو يتأخر أو يتغيب. الكل يبعثون من قبورهم ثم يسيرون إلى المحشر ويقفون في المحشر ما شاء الله، ثم ينتقلون من المحشر إلى الحساب ووزن الأعمال، الموازين، وأخذ الصحف إما باليمين وإما بالشمال، ثم المرور على الصراط من فوق جهنم، فلا ينجو إلا أهل التقوى. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، والعياذ بالله. فالإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، وذلك من أجل أن يستعد العبد لهذا اليوم، لأنه إذا آمن بالبعث فإنه يستعد له، إذا علم بالجزاء والحساب فإنه يستعد لذلك. أما إذا كفر بالبعث فإنه لن يعمل شيئا للآخرة، وصار همه الدنيا، كالذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم. فمن الناس من يجحد البعث وينكره ويقول لا يمكن أن الله يبعث الناس بعد موتهم إذا صاروا ترابا ورميما، يعجزون الله سبحانه وتعالى فينكرون البعث نهائيا. ومن الناس من يؤمن بالبعث لكنه لا يعمل له، وإنما يعمل لهذه الدنيا، وهو يؤمن أن هناك بعث وهناك حساب لكن ينشغل بالدنيا. وهناك من يؤمن بالبعث حقيقة الإيمان ويستعد له بالأعمال الصالحة والتوبة من السيئات والإكثار من الحسنات، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ولكن سببه هو الإيمان والتصديق بهذا اليوم والاستعداد له. وتؤمن بالقدر خيره وشره، القدر والقضاء هو ما قدره الله مما كان وما يكون وقضاه، فإن كل ما يحدث في هذا الكون من خير أو شر، من كفر وإيمان، من طاعة ومعصية، من صحة ومرض، من غنى وفقر، من حياة وموت إلى غير ذلك، كله مقدر من الله سبحانه وتعالى. فالله علم ما كان وما يكون بعلمه الأزلي الذي لا بداية له ولا نهاية، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ، ثم إذا شاء حدوثه أوجده سبحانه وخلقه وأوجده، ثم خلقه جل وعلا للأشياء، فكل ما هو في هذا الكون فهو خلق الله جل وعلا، لا أحد يخلق مع الله. والإيمان بالقدر إذن تضمن أربع درجات: درجة الأولى الإيمان بعلم الله جل وعلا وأنه علم كل شيء ما كان وما يكون. الدرجة الثانية أن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ الذي هو عنده جل وعلا. وفي الحديث أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. كتب الله مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء سبحانه وتعالى. الدرجة الثالثة الإيمان بمشيئة الله وإرادته، وأنه لا يكون في هذا الكون ولا يحدث إلا شيء أراده الله وشاءه سبحانه وتعالى، فلا يكون في ملكه ما لا يريد. المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، فإن الله يوجد الأشياء في مواقيتها، كل شيء له وقت قدره الله سبحانه وتعالى عنده يخلق هذه الأشياء. وأنتم ترون المخلوقات توجد شيئا فشيئا، تحدث شيئا فشيئا، هذا هو مرتبة الخلق والإيجاد. فهذه الدرجات الأربع يتضمنها قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. إلا في كتاب يعني في اللوح المحفوظ، هذه مرتبة الكتابة.
من قبل أن نبرأها هذه مرتبة الخلق، البرء هو الخلق، إن ذلك على الله يسير. ثم قال جل وعلا: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. هذه ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر، أنك لا تحزن على ما أصابك ولا ما فاتك من ما تريده، إذا لم يحصل لك لا تحزن، لأنك تعلم أن هذا بقضاء الله وقدره، ولو قدره الله لك لحصل، فلما لم يحصل فهذا دليل على أن الله لم يقدره لك، فترتاح وتطمئن كي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فرح الأشر والبطر، لتعلم أن هذا الذي أوتيته من المال، من الولد، من الغنى، من أنه عرض زائل، فلا تغتر به ولا يحملك على الكبر والأشر والبطر، لأنك تؤمن بقضاء الله وقدره وأن هذا الشيء سيزول ويأتي غيره، فعند ذلك تطمئن. فالإيمان بالقضاء والقدر يبعث على الاطمئنان والراحة والرضا بما كتب الله، وعدم التسخط والتحسر والتلوم. قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وفي رواية: قدر الله وما شاء فعل. هذا معنى قوله: لكي لا تأسوا على ما فاتكم. فأنت تعمل الأسباب، تعمل الأسباب، ولكن تعتقد أن النتيجة عند الله جل وعلا، فهو الذي يرتب النتائج على الأسباب إذا شاء سبحانه وتعالى. فأنت تعمل السبب، وليس معنى الإيمان بالقضاء والقدر أنك لا تعمل وأنك تتوقف وتتكل على القضاء والقدر، هذا لا يجوز. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه القضاء والقدر، وأن كلا مكتوب منزله في الجنة أو في النار، قالوا: يا رسول الله، ألا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنزل الله جل وعلا: إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فأنت مأمور بالعمل، مأمور بفعل الأسباب مع الإيمان بالقضاء والقدر. أما الذي يقول: أنا أكتفي بالقضاء والقدر، إن كان الله قدر لي شيء حصل وإما قدر، فهذا قول الجبرية الضلال الذين يعتمدون على القضاء والقدر ويحتجون به على معاصيهم ومخازيهم وشرورهم، وهم أهل ضلال وأهل مغالطة ومخاصمة لله عز وجل. وأول من فعل هذا إبليس حينما قال: ربي بما أغويتني. ما قال غويت واعترف بذنبه واعترف بفعله، كما اعترف آدم وحواء عليهم السلام حينما قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هو احتج بالقضاء: بما أغويتني، ولم يقل بما غويت وينسب الفعل لنفسه، وإنما نسبه لله عز وجل. فهذا مذهب الجبرية، وإمامهم إبليس لعنه الله. فالمؤمن يؤمن بالقضاء والقدر ويؤمن بالأعمال والأسباب، فيعمل ما ينفعه ويترك ما يضره. ثم هذا الذي يقول هذه المقالة لا يستمر عليها، فلو أن أحدا ضربه ما قال هذا قضاء وقدر، لطالب بالقصاص والانتقام، لماذا لا يقول هذا قضاء وقدر ويترك الجاني؟ ولو أنه جاع راح يدور الأكل أو الشرب، ولا يقول إنسان الله كاتب لي أكل وشراب سيأتيني ولا يتحرك. هذا هو يقوم ويبحث عن الأكل والشرب وما ينفعه، فلماذا لا يعتمد على القضاء والقدر ويجلس إن كان صادقا؟ الحيوانات والطيور تعمل الأسباب، تخرج من أوكارها ومن في الصباح لطلب الرزق، فهي تعمل الأسباب لأن هذه فطرتها، الله فطرها على ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروه بطانا. شوف، قال تغدو يعني تفعل السبب، ففعل السبب مطلوب، العمل الصالح، التقوى لله عز وجل، الصدقات، فعل الخير وتجنب المعاصي والسيئات، هذا هو السبب وهو فعل العبد. أما القضاء والقدر فهو فعل الله جل وعلا، فنحن لا نحتج بالقضاء والقدر ولا نحمل اللوم على القضاء والقدر، بل نحمل اللوم على أنفسنا. نعم، الإنسان ما يحتج بالقضاء والقدر على المعاصي كما احتج إبليس بذلك وترك التوبة، وإنما نحتج بالقضاء والقدر على المصائب، فلا نجزع ولا نسخط، فإذا أصابتك مصيبة لا تجزع وقل هذا قضاء الله وقدره، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فالقضاء والقدر يحتج بهما في المصائب، فيصبر الإنسان ويعلم أن هذا بقضاء الله وقدره وأنه لن يخطئه، كما قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فالاحتجاج بالقضاء والقدر على المصائب هذا وارد ومطلوب من أجل أن لا تجزع ولا تسخط، ولكن تفكر ما السبب الذي أصابتك هذه المصيبة به فتتوب إلى الله، لأن ما قال تعالى: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا أصابك شيء فإنك تعلم أنه ما أصابك إلا بسبب ذنوبك وسيئاتك، فتتوب إلى الله وتحاسب نفسك على ذلك. فالإيمان بالقضاء والقدر ركن عظيم وله فوائد عظيمة، إذا فهمه الإنسان وفقه فيه فإنه يحمله على فعل الخير وعلى ترك الشر، وإذا وقع في شيء من الذنوب فإنه يبادر بالتوبة. ومن رحمة الله جل وعلا أنه فتح باب التوبة وأمر بالاستغفار ووعد بأنه يتوب على من تاب ويغفر لمن استغفر، فلا يقعد الإنسان مع المعاصي ويقول هذه قضاء وقدر، بل يتوب منها ويستغفر الله ويجعل مكانها حسنات. هذه عقيدة المسلم المؤمن الذي يؤمن بأركان الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقضاء والقدر، فهي عقيدة عظيمة تعصم المسلم من الأخطاء والزلات وتحمله على التوبة والاستغفار والإكثار من الأعمال الصالحة وتجعله متوجها إلى الله عز وجل دائما وأبدا، ومرتبطا بأصول عقيدته لا يحيد عنها ولا يلتفت إلى غيرها. وفق الله الجميع لصالح القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن موضوع الكلمة هو كما بلغنا وكما أعلن عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو موضوع مهم يهم كل مسلم، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة هي العقيدة الصحيحة المستمدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن هدي السلف الصالح، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية، وهي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا هي ما دل عليه القرآن الكريم، وثانيا ما دلت عليها السنة النبوية، وما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة المهديين ومن جاء بعدهم. فمن ثم كان الاهتمام بها ومعرفتها ودراستها توضيحها من أعظم المهمات، لأنها هي الأساس الذي يبنى عليه الدين. فإذا كانت العبادات مبنية على عقيدة صحيحة ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، كانت عبادات صحيحة نافعة منجية لصاحبها من عذاب الله سبحانه وتعالى. وهي تسمى بالعقيدة، وهي ما يعتقده الإنسان في قلبه ويبني عليه أعماله وأقواله وسائر تصرفاته. فهي تصدر من القلب وتتفرع عنها الأعمال والسلوك والولى والبراء وغير ذلك، فهي الأصل والأساس والقاعدة للمسلم. وتسمى بالإيمان أيضا، فالسلف والأئمة تارة يسمونها العقيدة، تارة يسمونها الإيمان، وتارة يسمونها السنة، وكل هذه الأسماء صحيحة. فهي عقيدة وهي إيمان وهي سنة متبعة وطريقة مرضية ومنهج سليم.
وهذه العقيدة تنبني على أصول وأركان بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام بحضرة أصحابه ليبين للناس هذه العقيدة وهذا الإيمان وهذه السنة. فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن باليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فبين صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان، أركان العقيدة. الأول أن تؤمن بالله، الإيمان بالله جل وعلا وهو الأساس، الإيمان بالله ربا، والإيمان بالله معبودا، والإيمان بأسمائه وصفاته. فالإيمان بالله يشمل أنواع التوحيد الثلاثة: الإيمان بتوحيد الربوبية وأنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر لهذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وهذا لا يكاد ينكره أحد من الخلق، كل الخلق مفطورون على الإقرار بهذا النوع وهو توحيد الربوبية. والنوع الثاني هو النوع الثاني توحيد الألوهية، توحيد العبادة، وهو أن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، فلا يعبد معه غيره، وهو معنى لا إله إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، وكل ما عبد من دون الله فعبادته باطلة. العبادة حق لله عز وجل، وهي التي خلق الله الخلق من أجلها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال سبحانه وتعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. إذن فتوحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله سبحانه وتعالى من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير والمشيئة غير ذلك من أفعاله سبحانه وتعالى. وأما توحيد الألوهية فهو إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد التي يتقربون بها إليه مما شرعه لهم، مما جاءت به رسله ونزلت به كتبه، فهو إفراد الله بأفعال العباد التي يتقربون بها إلى الله جل وعلا، فلا يصرف منها شيء لغير الله كائنا من كان، كما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. اعبدوا الله لم يقتصر على قوله اعبدوا الله، بل قال: ولا تشركوا به شيئا، لأن من الناس من يعبد الله ولكن يعبد معه غيره، فهذا عبادته باطلة لا تصل إلى الله سبحانه وتعالى ولا يقبلها الله جل وعلا. وأما النوع الثالث فهو توحيد الأسماء والصفات، وهو أن تثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه وما أثبته له نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من أسمائه وصفاته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والله جل وعلا قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فمن أسمائه الله الرحمن الرحيم العزيز الحكيم الجبار المتكبر السلام المؤمن المهيمن والحي القيوم إلى غير ذلك مما جاء في الكتاب والسنة من أسمائه سبحانه وتعالى. وكل اسم من أسمائه فهو يتضمن صفة من صفاته، لأنها أسماء حسنى، أسماء حسنى يعني كاملة، ليست مجرد ألفاظ أو مجرد أعلام تقال، إنما كل اسم من أسمائه فإنه يتضمن صفة من صفاته سبحانه. الرحمن الرحيم يتضمنان الرحمة، والعزيز يتضمن العزة، الحكيم يتضمن الحكمة، وهكذا كل اسم من أسمائه الحسنى يتضمن صفة من صفاته جل وعلا. فنثبت لله الأسماء التي سمى بها نفسه أو سماه بها رسوله، ونثبت ما تتضمنه هذه الأسماء من صفاته الكاملة. وأسماء الله لا يعلمها إلا الله، لكن منها ما بينه لعباده في القرآن والسنة ليدعوه بها ويتوسلوا بها إليه سبحانه وتعالى. تقول: يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، إلى آخر كل اسم تتوسل إلى الله به أن يهبك ما يتضمنه هذا الاسم. فهذا هو الإيمان بالله عز وجل على وجه الاختصار. الإيمان بالملائكة، الملائكة من عالم الغيب لا يعلمهم إلا الله
سبحانه وتعالى لا نراهم في هذه الدنيا وهم من عالم الغيب وهم عباد مكرمون عند الله سبحانه وتعالى ورسل يرسلهم بأوامره سبحانه. جاعل الملائكة رسلا ولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، فهم عباد لله يعبدونه يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وهم من خشيته مشفقون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، فهم عباد، هم عباد لله يعبدونه ويقدسونه وينزهونه ويحمدونه ويشكرونه، وفي نفس الوقت هم رسل يرسلهم الله جل وعلا بالأوامر الكونية والأوامر الشرعية، وهم خلقهم الله من النور كما في الحديث أن الله خلق الملائكة من النور وخلق الجن من النار وخلق آدم مما تعلمون من التراب ومن الطين، والله جل وعلا على كل شيء قدير يخلق ما يشاء ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فهؤلاء الملائكة أصناف، كل صنف منهم له أعمال يقوم بها بأمر الله سبحانه وتعالى، فمنهم الموكل بالوحي ينزل بالوحي على الرسل وهو جبريل عليه السلام الروح الأمين، ومنهم الموكل بحفظ أعمال بني آدم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ومنهم الموكل بالأجنة في البطون يرسلهم الله إلى الأجنة في البطون لنفخ الحياة ونفخ الروح فيها، ومن ذلك بنو آدم، قد قال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة 40 يوما علقة 40 يوما مضغة، ثم يرسل الملك فيكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. ومنهم الملائكة الموكلون بأوامر ينزلون بها، منهم الموكل بالقطر والغيث، ومنهم الموكل بالنبات، ومنهم الموكل بحفظ بني آدم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، ولا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، وقد أعطاهم الله قوة عظيمة تختص بهم، والإيمان بالكتب، الإيمان بالكتب المنزلة من الله جل وعلا على رسله، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب لهداية الخلق وضمنها سبحانه شرائعه وأوامره ونواهيه من أجل أن يعملوا بها ويهتدوا بها. في مقدمتها التوراة التي أنزلها الله على موسى، والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى، والقرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أعظمها وهو المهيمن عليها. ولله كتب مثل الزبور الذي أنزله الله على داود، صحف إبراهيم وموسى، فنؤمن بما سمى الله من هذه الكتب، ونؤمن بما لم يسمه لنا. ونعتقد أن هذه الكتب هي كلام الله جل وعلا، وأنها كافية لما يحتاجه الخلق، وكل وقت له شريعة تناسبه من شرائع الأنبياء، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم توحدت الشريعة وعمت جميع أهل الأرض، عمت الجن والإنس، لا يسع أحد منهم الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي باقية لا تنسخ إلى نهاية الدنيا. فهذه الكتب المنزلة من الله جل وعلا، والإيمان بالكتب السابقة إيمان مجمل، وأما الإيمان بالقرآن فهو إيمان مفصل، مطلوب من كل مسلم أن يعمل بهذا القرآن وبأحكامه، وأن يتعلمه، وأن يتلوه حق تلاوته، وأن يعمل به كما أمر الله ونهى في هذا القرآن. فلا بد من الإيمان بهذا القرآن مفصلا بما فيه من الأحكام، من العقائد والأحكام الشرعية، وما فيه من الأخبار الصادقة في الماضي والمستقبل، وما فيه من الأمثال والعبر. فهو الكتاب المعجز والآية الكبرى لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو المعجزة الباقية إلى أن تقوم الساعة. هذا الإيمان بالكتب على وجه الإجمال. الإيمان بالرسل كذلك يجب على كل مسلم أن يؤمن برسل الله من أولهم إلى آخرهم، من سمى الله منهم في القرآن ومن لم يسمي، فنؤمن بهم جميعا، نؤمن بهم جميعا، لا نفرق بين أحد منهم. فمن كفر بواحد من الرسل كفر بالجميع. لا بد من الإيمان بهم جميعا عليهم الصلاة والسلام، لا نفرق بينهم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آيات كثيرة في هذا المعنى تلزم بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وعدم التفريق بين الرسل بالإيمان ببعضهم والكفر ببعضهم كما فعلت اليهود والنصارى، فإن اليهود كفروا بعيسى وبمحمد صلى الله عليه وسلم، والنصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن كفر بأحد من الأنبياء فإنه كافر بالله وكافر بجميع أصول الإيمان. واليوم الآخر تؤمن كذلك باليوم الآخر وهو البعث بعد الموت، تؤمن بالبعث بعد الموت، فإن الله سبحانه وتعالى ينهي هذه الدنيا وما عليها إذا أراد الله سبحانه وتعالى قيام الساعة، فإن هذه الدنيا كلها تزول وتأتي الآخرة، تأتي الآخرة الدار الآخرة، لأن الدور ثلاث: دار الدنيا وهي هذه التي نعيش فيها، ودار البرزخ وهو القبر وما يجري فيه من النعيم أو من العذاب، فنؤمن بعذاب القبر ونعيمه كما تواترت بذلك الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدار الثالثة دار القرار وهي الآخرة، سميت دار القرار لأنها ليس منها انتقال ولا تحول وهي باقية أبد الآباد، أما الدنيا فهي دار سفر ودار زوال، القبر كذلك محطة بين الدنيا والآخرة، وثم يبعث الناس من القبور وينتقلون منها إلى الدار الآخرة، ثم هناك ينتظرهم الحساب والجزاء من الله سبحانه وتعالى، ثم يستقرون في منازلهم إما في الجنة وإما في النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا بد من الإيمان باليوم الآخر، لأن المشركين كذبوا باليوم الآخر، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، هذا هو يوم الجمع، يوم القيامة، ولا أحد يتخلف عن هذا اليوم أو يتأخر أو يتغيب، الكل يبعثون من قبورهم ثم يسيرون إلى المحشر ويقفون في المحشر ما شاء الله، ثم ينتقلون من المحشر إلى الحساب ووزن الأعمال، الموازين، وأخذ الصحف إما باليمين وإما بالشمال،
ثم المرور على الصراط من فوق جهنم فلا ينجو إلا أهل التقوى، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا والعياذ بالله. فالإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، وذلك من أجل أن يستعد العبد لهذا اليوم، لأنه إذا آمن بالبعث فإنه يستعد له، إذا علم بالجزاء والحساب فإنه يستعد لذلك، أما إذا كفر بالبعث فإنه لن يعمل شيئا للآخرة، وصار همه الدنيا، كالذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم. فمن الناس من يجحد البعث وينكره ويقول لا يمكن أن الله يبعث الناس بعد موتهم إذا صاروا ترابا ورميما، يعجزون الله سبحانه وتعالى فينكرون البعث نهائيا. ومن الناس من يؤمن بالبعث لكنه لا يعمل له، وإنما يعمل لهذه الدنيا، وهو يؤمن أن هناك بعث وهناك حساب لكن ينشغل بالدنيا. وهناك من يؤمن بالبعث حقيقة الإيمان ويستعد له بالأعمال الصالحة والتوبة من السيئات والإكثار من الحسنات، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ولكن سببه هو الإيمان والتصديق بهذا اليوم والاستعداد له. وتؤمن بالقدر خيره وشره، القدر والقضاء هو ما قدره الله مما كان وما يكون وقضاه، فإن كل ما يحدث في هذا الكون من خير أو شر، من كفر وإيمان، من طاعة ومعصية، من صحة ومرض، من غنى وفقر، من حياة وموت إلى غير ذلك، كله مقدر من الله سبحانه وتعالى. فالله علم ما كان وما يكون بعلمه الأزلي الذي لا بداية له ولا نهاية، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ، ثم إذا شاء حدوثه أوجده سبحانه وخلقه وأوجده، ثم خلقه جل وعلا للأشياء، فكل ما هو في هذا الكون فهو خلق الله جل وعلا، لا أحد يخلق مع الله. والإيمان بالقدر إذن تضمن أربع درجات: درجة الأولى الإيمان بعلم الله جل وعلا وأنه علم كل شيء ما كان وما يكون. الدرجة الثانية أن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ الذي هو عنده جل وعلا. وفي الحديث أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. كتب الله مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء سبحانه وتعالى. الدرجة الثالثة الإيمان بمشيئة الله وإرادته، وأنه لا يكون في هذا الكون ولا يحدث إلا شيء أراده الله وشاءه سبحانه وتعالى، فلا يكون في ملكه ما لا يريد.
المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، فإن الله يوجد الأشياء في مواقيتها، كل شيء له وقت قدره الله سبحانه وتعالى عنده يخلق هذه الأشياء. وأنتم ترون المخلوقات توجد شيئا فشيئا، تحدث شيئا فشيئا، هذا هو مرتبة الخلق والإيجاد. فهذه الدرجات الأربع يتضمنها قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. إلا في كتاب، يعني في اللوح المحفوظ، هذه مرتبة الكتابة. من قبل أن نبرأها، هذه مرتبة الخلق، البرء هو الخلق. إن ذلك على الله يسير. ثم قال جل وعلا: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. هذه ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر، أنك لا تحزن على ما أصابك ولا ما فاتك من ما تريده، إذا لم يحصل لك لا تحزن، لأنك تعلم أن هذا بقضاء الله وقدره، ولو قدره الله لك لحصل، فلما لم يحصل فهذا دليل على أن الله لم يقدره لك، فترتاح وتطمئن. كي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، فرح الأشر والبطر، لتعلم أن هذا الذي أوتيته من المال، من الولد، من الغنى، من أنه عرض زائل، فلا تغتر به ولا يحملك على الكبر والأشر والبطر، لأنك تؤمن بقضاء الله وقدره وأن هذا الشيء سيزول ويأتي غيره، فعند ذلك تطمئن. فالإيمان بالقضاء والقدر يبعث على الاطمئنان والراحة والرضا بما كتب الله، وعدم التسخط والتحسر والتلوم. قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. وفي رواية: قدر الله وما شاء فعل. هذا معنى قوله: لكي لا تأسوا على ما فاتكم. فأنت تعمل الأسباب، ولكن تعتقد أن النتيجة عند الله جل وعلا، فهو الذي يرتب النتائج على الأسباب إذا شاء سبحانه وتعالى. فأنت تعمل السبب، وليس معنى الإيمان بالقضاء والقدر أنك لا تعمل، وأنك تتوقف وتتكل على القضاء والقدر، هذا لا يجوز. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه القضاء والقدر، وأن كلا مكتوب منزله في الجنة أو في النار، قالوا: يا رسول الله، ألا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنزل الله جل وعلا: إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فأنت مأمور بالعمل، مأمور بفعل الأسباب مع الإيمان بالقضاء والقدر. أما الذي يقول: أنا أكتفي بالقضاء والقدر، إن كان الله قدر لي شيء حصل وإما قدر، فهذا قول الجبرية، الضلال الذين يعتمدون على القضاء والقدر ويحتجون به على معاصيهم ومخازيهم وشرورهم، وهم أهل ضلال وأهل مغالطة ومخاصمة لله عز وجل. وأول من فعل هذا إبليس حينما قال ربي بما أغويتني، ما قال غويت واعترف بذنبه واعترف بفعله كما اعترف آدم وحواء عليهم السلام حينما قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هو احتج بالقضاء بما أغويتني ولم يقل بما غويت وينسب الفعل لنفسه، وإنما نسبه لله عز وجل. فهذا مذهب الجبرية، وإمامهم إبليس لعنه الله. فالمؤمن يؤمن بالقضاء والقدر ويؤمن بالأعمال والأسباب، فيعمل ما ينفعه ويترك ما يضره. ثم هذا الذي يقول هذه المقالة لا يستمر عليها، فلو أن أحدا ضربه ما قال هذا قضاء وقدر، لطالب بالقصاص والانتقام، لماذا لا يقول هذا قضاء وقدر ويترك الجاني؟ ولو أنه جاع راح يدور الأكل أو الشرب، ولا يقول إنسان الله كاتب لي أكل وشراب سيأتيني ولا يتحرك. هذا هو يقوم ويبحث عن الأكل والشرب وما ينفعه، فلماذا لا يعتمد على القضاء والقدر ويجلس إن كان صادقا؟ الحيوانات والطيور تعمل الأسباب، تخرج من أوكارها ومن في الصباح لطلب الرزق، فهي تعمل الأسباب لأن هذه فطرتها، الله فطرها على ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. شوف قال تغدو يعني تفعل السبب، ففعل السبب مطلوب، العمل الصالح، التقوى لله عز وجل، الصدقات، فعل الخير وتجنب المعاصي والسيئات، هذا هو السبب وهو فعل العبد. أما القضاء والقدر فهو فعل الله جل وعلا، فنحن لا نحتج بالقضاء والقدر ولا نحمل اللوم على القضاء والقدر، بل نحمل اللوم على أنفسنا. نعم الإنسان ما يحتج بالقضاء والقدر على المعاصي كما احتج إبليس بذلك وترك التوبة، وإنما نحتج بالقضاء والقدر على المصائب فلا نجزع ولا نسخط. فإذا أصابتك مصيبة لا تجزع وقل هذا قضاء الله وقدره، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فالقضاء والقدر يحتج بهما في المصائب، فيصبر الإنسان ويعلم أن هذا بقضاء الله وقدره وأنه لن يخطئه، كما قال صلى الله عليه وسلم واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فالاحتجاج بالقضاء والقدر على المصائب هذا وارد مطلوب من أجل أن لا تجزع ولا تسخط، ولكن تفكر ما السبب الذي أصابتك هذه المصيبة به فتتوب إلى الله. لأن ما قال تعالى ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا أصابك شيء فإنك تعلم أنه ما أصابك إلا بسبب ذنوبك وسيئاتك، فتتوب إلى الله وتحاسب نفسك على ذلك. فالإيمان بالقضاء والقدر ركن عظيم وله فوائد عظيمة، إذا فهمه الإنسان وفقه فيه فإنه يحمله على فعل الخير وعلى ترك الشر، وإذا وقع في شيء من الذنوب فإنه يبادر بالتوبة. ومن رحمة الله جل وعلا أنه فتح باب التوبة وأمر بالاستغفار، ووعد بأنه يتوب على من تاب ويغفر لمن استغفر. فلا يقعد الإنسان مع المعاصي ويقول هذه قضاء وقدر، بل يتوب منها ويستغفر الله ويجعل مكانها حسنات. هذه عقيدة المسلم المؤمن الذي يؤمن بأركان الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقضاء والقدر. فهي عقيدة عظيمة تعصم المسلم، تعصم المسلم من الأخطاء والزلات، وتحمله على التوبة والاستغفار والإكثار من الأعمال الصالحة، وتجعله متوجها إلى الله عز وجل دائما وأبدا، ومرتبطا بأصول عقيدته لا يحيد عنها ولا يلتفت إلى غيرها. وفق الله الجميع لصالح القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.